ولئن سألتهم ليقولن الآية إلى آخرها. ثم مر معنا في من في الترجمة ما هي؟ باب من هزي أو من هزل شرطية وقيل ماذا موصولة وكل لا معنى. ثم مر معنا لماذا عدل المصنف من الاستهزاء إلى الهزل في الترجمة ما قال رحمه الله باب من هزي أو من استهزأ، إنما قال من هزل. خالد يا أمرين، قالوا كان أكثر شيوعا في الناس. ثانيا نعم طيب اذكر معاني الترجمة، اذكر معاني الترجمة أولا. ما معنى هذه الترجمة في قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؟ ما معنى هذه الترجمة؟ معنى أي ما حكم من فعل ذلك؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. معنى الترجمة أي ما حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا معنى الترجمة. ما حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا معنى الترجمة. بقي في الباء، اختلف العلماء في الباء في قول باب من هزل بشيء، ما هذا الباء وما هذه الباء؟ هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل؟ هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل؟ أو الباء التي يذكر بعدها المهزول به؟ هل هي الباء التي يذكر بعدها وسيلة الهزل؟ أم هي الباء التي يذكر بعدها المهزول به؟ قد قال بهذين القولين بعض العلماء، والصحيح هو الثاني، أن الباء هذه التي يذكر بعدها المهزول به. فإذا كان الباء المقصود به المذكور بعدها المهزول به، ماذا يصير معنى ذلك؟ ماذا يصير؟ يصير المهزول به من هو؟ الله أو الرسول أو الدين، القرآن أو غير ذلك. هذه الباء المهزول بعد المذكور بعدها المهزول به، المستهزأ به هو المهزول به، هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا على الثاني، أن الباء المذكور بعدها المهزول به وهو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وعلى من قال أن الباء إنما هي الباء التي يذكر بعدها الوسيلة، يصير المعنى أنه ذكر الله بشيء فيه هزل، ذكر الله بشيء فيه هزل، أو ذكر الرسول بشيء فيه هزل، أو ذكر القرآن بشيء فيه هزل. والصحيح مع أنه قالوا هذه الباء مشكلة الشراح، والصحيح كما سمعت هو الثاني، أن هذه الباء هي المذكور بعدها المهزول به أو المهزول به. والهزل هو السخرية والاستهزاء على وجه اللعب، الهزل هو السخرية والاستهزاء على وجه اللعب، الهزل هو السخرية والاستهزاء على وجه اللعب. قال رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. ومعنى فيه ذكر الله أي مثل أحكام الشريعة، الأحكام الشريعة، الأحكام الشرعية، أي حكم شرعي، هذا معنى ذلك في الترجمة. في ذكر الله في الأحكام الشرعية. بقي كيف هي صفة الهزل، كيف هي صفة الهزل الذي يقوم هذا ويهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، كيف الصفة أو الصيغة التي يقوم بها هذا الهازل؟ الجواب، قال العلماء: أن يتكلم بكلام فيه الهزل، أن يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء، أن يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب، إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول، يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب، تنقص بالله أو بالقرآن أو بالرسول، هذا هو صفة الهزل، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. بقي ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة أن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن، أن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد، أن الهزل أو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد، إذن كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، من هزل استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن فهذا قد وقع في منافاة أصل التوحيد، وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. طيب، ما مناسبة هذا الباب للأبواب قبله؟ ما مناسبة هذا الباب للأبواب قبله؟ ما مناسبة هذا الأبواب للأبواب قبله؟ الجواب أن في البابين السابقين ذكر، أن في البابين السابقين، أنه في البابين السابقين ذكر سب الله واحترام أسماء الله، ذكر سب الله واحترام أسماء الله، وفي هذا ما يجب ذكر ما يجب تعظيمه من حقوق الله، وفي هذا ما يجب تعظيمه من حقوق الله، وفي هذا ذكر ما يجب تعظيمه من حقوق الله، أي كذكر الله والقرآن والرسول، فيعتبر هذا الباب متمما. اسمعوا، قال: فهذا الباب تتميما لما أفادته الأبواب السابقة من وجوب تعظيم الله بالقلب واللسان، هذا الأمر الأول يعتبر متمما. الأمر الثاني، وجه المناسبة، أن الأبواب السابقة، أن الإنسان قد يقع فيما ينافي كمال التوحيد، أن الإنسان قد يقع فيما ينافي كمال التوحيد، وهذا كما مر معنا بالتنديد بأسماء الله وصفاته ولو لم يقصد ذلك، أن الإنسان قد يقع فيما ينافي كمال التوحيد، أي بالتنديد وإن لم يقصد ذلك، وهذا أن الإنسان قد يقع فيما ينافي أصل التوحيد المطلق الذي يخرج من الملة وإن لم يقصد الطعن والعيب، فبمعنى أن الإنسان قد يقع فيما ينقص كمال التوحيد وإن لم يقصد ذلك، بل وكذلك في كمال في أصل التوحيد وإن لم يقصد الطعن بذلك. قال: بين في الأبواب، بين في الأبواب السابقة أن الإنسان قد يقع فيما ينافي كمال التوحيد، وذلك بالتنديد في أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد ذلك، وبين في هذا الباب أن الإنسان قد يقع فيما ينافي التوحيد المطلق والمخرج من الملة بالإجماع، مع أنه إن لم يقصد الطعن والعيب بالله وما يتعلق به من أسمائه وصفاته، وإنما أراد الهزل واللعب. طيب، لو أن شخصا قال للشخص: دينك هذا لعب، مثل لعب الأطفال، ما حكم ذلك؟ لو أن شخصا قال لشخص: دينك هذا لعب، مثل لعب الأطفال. حكيم. إن أراد، قال العلماء: إن أراد تدين هذا المعيب، إن أراد تدين هذا المعيب به وليس أصل الدين، فهذا سب وحرام في ذات الشخص، وإن أراد أصل الدين فهذا كفر. فإن أراد المعيب الذي تكلم فيه دينك بمعنى تدينك أنت لعب، فهذا سب في ذاك في ذاته. وإن أراد الدين أصل الدين فهذا هو الكفر المخرج من الملة، إن استهزأ بالدين، دينك كذا، يقصد به تدين الشخص، لا يقصد به الدين، فإن أراد تدين هذا الإنسان فهو حرام سبه، وإن أراد بذلك الدين الذي هو أصل الدين فهذا هو الكفر. وفي قوله في الترجمة: باب من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو جنس، فأل الجنس ليس العهد، يشمل جميع الرسل. ومن عظم هذا الأمر اختلف العلماء في مسألة من سب الله وسب الرسول وسب القرآن، هل تقبل توبته أم لا؟ قولان لأهل العلم. فهناك من قال لا تقبل توبته أبدا، وهو المشهور عند الحنابلة، قالوا: بل يقتل كافرا ولا يصلى ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة من سب الله أو سب الرسول أو سب القرآن، قالوا لا تقبل له توبة، بل يقتل كافرا، وهذا المشهور عند الحنابلة. القول الثاني قالوا تقبل، بشرط إذا علمنا صدق توبته، قالوا تقبل توبته، وأقر على نفسه بالخطأ. واستدلوا بعموم الأدلة: قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أدلة كثيرة بذلك، إلا استثنوا كما هو المعلوم ساب النبي، حتى وإن تاب يقتل، حدا. فالذي يسب الله وسب القرآن تقبل توبته ولا يقتل، والذي سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته كذلك، إلا أنه يقتل حدا، أما لو لم يتوب فيقتل ردة. وهذا هو الصحيح، أن تقبل مهما فعل الإنسان من ذنب، من شرك، من كفر، ثم تاب بشروطها قبلت توبته. إلا ساب النبي تقبل أيضا توبته، إلا أنه مع قبول توبته يقتل حدا. ثم ذكر العلماء أمرين في سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أمر شرعي، يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أمر شرعي، قال: لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. هذا الأمر الأول، تقبل توبته لأنه أمر شرعي، توبة، تقبل توبة من فعل ما فعل. الأمر الثاني أمر شخصي، لكونه من المرسلين، إذن أمر شرعي فقال تقبل توبته، وأمر شخصي لكونه من المرسلين قال: ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وسلم ويقتل بعد توبته على أنه مسلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أمر شرعي لتقبل توبته، وأمر شخصي لكونه من المرسلين، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، فيجب قتل من سبه ويقتل على أنه مسلم. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه الصارم من المسلوم في حكم قتل ساب الرسول، والصارم المسلوم على مسلول على شاتم الرسول، كلام طويل حول هذا. طيب، قد يقول قائل: أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقبل منه وأطلقه؟ نحن نقول يعني بقول العلماء: لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقبل توبته لكن يقتل. فقد يقول قائل: هناك من سب في عهد النبي، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، فلماذا لا نعمل كذلك؟ أحسنت. الجواب: بلى، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد أسقط حقه بنفسه. هذا في حياته، قل بلى هذا موجود، قد ثبت أن هناك من سب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق له فأسقطه صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فيقول العلماء: فلا ندري، فننفذ ما نراه واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم. ما ندري، قالوا بعد موته لا ندري، ننفذ ما هو الواجب في حقه صلى الله عليه وسلم، أن من سبه يقتل. ومعلوم الشهد أن دماء هدر، وأدلة كثيرة بذلك. سيأتي إشكالات أخرى، فإن قيل احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو، هذا موجب للتوقف، سيأتي إشكال آخر إن شاء الله في الدرس الآتي. فقد يقول قال: احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو وقد لا يعفو، فإذا هذا احتمال يجب التوقف في قتل من سبه، وسيأتي إن شاء الله. بقي إشكالات كثيرة نجعلها الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.